الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس 19 من تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. العاشر: أن يتودد لغريب حضر عنده، يعني طالب جديد، أنصحكم أن تتألفوه، أو رجل غريب من بلاد بعيدة يتألف. الشيخ مقبل في وصيته: وأوصيكم بالغرباء خيرا، في وصيته، وصية موته، لأن الغريب حساس، وربما بعضهم قد وقع عنده تشكك فيك يا صاحب البلاد بسبب بعض المغرضين، هؤلاء احذرهم، هؤلاء افعل. فإذا ما حصل منك إساءة إليه وإذا به يتألم ويقول: ما سمعت عنهم صواب. فلا بد أن نرفق بالغرباء، سواء الغريب الجديد على طلب العلم أو الغريب البعيد الديار. قال: وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استقرابا له، فإن ذلك مخجلة، وربما يقول: هذا شك فيا. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاءه ويبحث في مسألة عادها له أو مقصودها. والشيخ مقبل رحمه الله لما دخل مجلس الشيخ بن عثيمين دخل خلسة، ولما رأى الطلاب يريدون أن يقوموا لعناقه جلس. أراد الشيخ بن عثيمين أن يقدمه للكلام فأبى. إنسان إذا جاء يستفيد، جاء يستفيد، يكون أعلم أو دون العلم. فلا بد لصاحب الحلقة من احترام، ولا بد للقادم من احترام. إذا جاء قادم زائر ما تقول اجلس وأنا أدرس، اجعل له فرصة يحاضر الناس ويكلم الناس، وإن كنت في مسألة اكملها ثم اقطع الكلام. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية، كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليه فيها ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو آخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضي الشرط تواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك. هذا الأمر يعود فيه إلى مصلحة الطلاب والمدرس، فما اتفقوا عليه ساروا عليه، أو إذا اتخذوا جدولا يسيرون عليه ساروا عليه. صار عندنا الجدول في اليمن أن الصلاة، أن الدرس بعد الظهر وبعد العصر وبين المغرب وعشاء، هذا الغالب. قال: الحادي عشر: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس: والله أعلم. ولا بأس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ولا بأس أن يقول: الحمد لله، إلى غير ذلك. وكذلك يكتفي المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس، كقولي: وهذا آخره، وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطب بالحمد لله، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. وما أعظم ذكر الله وأبرك ذكر الله على كثير من الأمور، فما ذكر على قليل إلا كثره، ولا على ضعيف إلا قواه. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إن كان في نفس واحد بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان ممن يركب، وغير ذلك. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها قد علت إلا حديث عائشة رضي الله عنها. وذكر طرق هذا الحديث ابن كثير في آخر تفسير سورة الصافات، وذكر كذلك طرقه الحافظ في آخر حديث ساقه الإمام البخاري في صحيحه. وقد جاء سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: يا عائشة، إن كان مجلس خير كان طابعا عليه إلى يوم القيامة، وإن كان غير ذلك كان كفارة له إلى يوم القيامة، كان كفارة له. الثاني عشر: أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم من علم لا يعرفه، سواء اشترطه الواقف أو لم يشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس، لا يدرس إلا ما يتقن، أما شيء لا يتقنه قد يخطأ فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. أخرجه البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها. وعن الشبل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وهذا كلام صحيح، قد يخطئ من حيث أراد الإحسان، الإصابة أقصد، ويسيء من حيث أراد الإحسان. وعن أبي حنيفة: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. قال في ترجمته جعفر بن محبوب، رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وفي سنده جعفر بن محبوب أو بن مصارع، لم أجد له ترجمة. واللبيب: من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه نقصا، وبتعاطيه ظلما، وبإصراره عليه فاسقا. واللبيب: من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، وبتعاطيه ظالما، وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرفه مثله، كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم، ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب أي عاقل، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب بمعنى حازم أو عاقل، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصدا الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى الضياع. يعني إذا وكلت من يدرس أو من يقوم بدلك خطابة إمامة إلى غير ذلك، لابد أن يكون أهلا لذلك، وإلا فإن ما أعددته يضيع. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قبل موته كنا نفكر أين نذهب، والله آخر يوم أنا والشيخ يحيى ونحن مارين إلى المزرعة، قلت: يا شيخ، أين ترى نكون بعد موت الشيخ مقبل؟ قال: والله لا أدري، لكن ما أراده الله عز وجل أمضاه، وإذا ببين مغرب وعشاء يؤتى إلى الشيخ ويخبر أن الشيخ أوصى له بالمركز، فانتعش المركز في عهده انتعاشا عظيما. فإذا وكلت غيرك ممن يحسن عسى أن يحصل الخير. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. فقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال: ضعيف، لإبهام من رواه عن أبي حنيفة. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح: تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. انتهينا. الأبيات لأبي الحسن المؤدب علي بن أحمد بن علي كما في البداية والنهاية. انتهينا مما عقده المصنف رحمه الله تعالى لآداب العالم في درسه، والحمد لله رب العالمين.